أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث أفاد بأن الجواب واحد، سواء قلنا بأن الاستصحاب إنما صح إجراؤه في المقام من جهة توسعة الشرطية وحكومة الاستصحاب على أدلة الشرطية كما هو مبنى صاحب الكفاية، أم قلنا بالإجزاء في المقام، إذ لا يوجد للإجزاء معنى في المقام سوى توسعة الشرطية المذكورة. ويظهر من السيد الخوئي أنه لا يريد القول بأن الإجزاء في كل مقام هو توسعة للشرطية الواقعية، أو يكون المجزي مصداقا للمأمور به، بمعنى دلالة دليل الإجزاء على أن المأمور به أعم من الواقع، ومن مورد دلالة الدليل الدال على الإجزاء، إذ يفيد السيد رضوان الله عليه أن إجزاء الحكم الظاهري، ولنفترض أن الكلام في الأصول العملية، عن الحكم الواقعي في حالة الشك وبقائه هو مقتضى المدلول المطابق لدليل الأصل الجاري في المقام، إذ معنى حجية قاعدة من قواعد الشك كالاستصحاب الاكتفاء به في حال الشك وما دام موجودا، وهنا قد يكون في حال منجزيته ومعذريته مطابقا للواقع، وقد يكون مخالفا له، يعني استصحاب طهارة الثوب لإباحة الدخول به في الصلاة ما دام الشك في بقاء طهارته قائما، فمعنى دليل الاستصحاب أن هذا الإنسان إذا بنى على الطهارة نتيجة إجرائه يكون آتيا بوظيفته الفعلية ما دام شاكا، وهذا معنى الإجزاء قبل ارتفاع الشك. أما إذا ارتفع الشك وانكشف الواقع فلا يبقى معنى للإجزاء سوى القول بأن الشرط واقعان هو أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية المحرزة بالاستصحاب. ومعنى ذلك أن الإجزاء هو موافقة بعد ارتفاع الشك، هو موافقة المأتي به للمأمور به. وحينئذ فإن الإجزاء تعبير آخر عن توسعة الشرطية، فيصبح الشرط في صحة الصلاة طهارة الثوب أعم من الطهارة الواقعية في حال انكشاف الواقع والطهارة الظاهرية في حالة الشك والتعبد بالطهارة. فيتحد مجرى القول بالإجزاء الذي نقله الشيخ الأنصاري عن شارح الوافية ولا يظهر منه رفضه، وما ذهب إليه المحقق الخراساني من القول بتوسعة الشرطية. ولا يخفى أن السيد الخوئي رحمه الله قد ذيل كلامه بمطلب وقع مغفولا عنه في كلمات بعض تلامذته، ممن استشكل في مطلبه. بس سواء صح الإشكال أو ما صح، ما عم نرفض الإشكال أو نقبله فعلا، وهو أنه قد أفاد في آخر البحث كما هو لفظه، أو أفاد ما لفظه كما في مصباح الأصول، فمراد الشيخ قدس سره من دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء هي الدلالة في باب الطهارة لا مطلقا، ولا يرد عليه شيء. معنى هذه العبارة أن السيد الخوئي يريد أن يقول بأن معنى الإجزاء توسعة الشرطية واقعا في المقام
لا أن كل إجزاء كذلك. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى إبراز نكتة مفرقة بين المقام من مقامات الإجزاء وبين غيره، إذ تعلمون ويعلم السيد الخوئي ذلك يقينا أن الإجزاء لا يعني مطابقة المأتي به للمأمور به، سواء كان الإجزاء للأمارة عن الواقع أم كان الإجزاء في مورد الأصل العملي عنه. ذلك أن من المعلوم في محله أن بحث الإجزاء ناظر في الأساس إلى إجزاء المأتي به عن المأمور عنه، مع كونه غير مصداق للمأمور به. ولذا اتفقت كلمتهم جميعا على أن الإجزاء على خلاف القاعدة، إذ مقتضى القاعدة أن لا تفرغ الذمة من التكليف إلا بالإتيان بصرف وجود متعلقه. وحيث إن الفرد الناقص ليس فردا حقيقيا للمأمور به، كان مقتضى القاعدة عدم إمكانية الاكتفاء به وعدم إجزائه. ولذا ذكروا في محله أن الإجزاء على خلاف القاعدة كما ذكرنا، وذكروا أن دلالة دليل على الاكتفاء بشيء ليس مصداقا حقيقيا للمأمور به، قد يكون توسعة للمأمور به أي في طول كون المأمور به ضيق بحسب دليله الأصلي، وقد يكون من جهتي أن المأتي به وإن كان فردا ناقصا بالقياس إلى المأمور به لكن الشارع يكتفي به عن المأمور به وإن لم يكن مستوفيا لتمام مصلحته، ولو من جهة التخفيف والتسهيل عن المكلف، يعني المصلحة تشكل رقم 100% الفرد المأتي به يحصل 90% من المصلحة، فيكتفي المولى بال90% عن 100% تسهيلا على عبده. أو من جهته أن تمام غرض المولى وإن لم يكن متحققا، لكنه غير قابل للتحقيق بعد الإتيان بما يحقق معظمه. فلا يبقى الأمر بالكل لأنه غير قابل للتحقيق في علم المولى. وقد يكون من جهة أن الفرد المأتي به وإن لم يحقق شيئا من غرض المولى، لكنه لا يبقى مع الإتيان به قابلية لتحقيق غرض المولى، فلا يبقى الأمر المولوي. تذكروا، وهذا مثل له الشيخ الأنصاري في الرسائل بما لو قال المولى لعبده ائتني بالماء فإني عطشان، فجاءه بالماء البحري المالح فشربه، لم يتحقق غرضه في الارتواء، ولكن لا قابلية بعد أن امتلأ كرشه بالماء لملئه ثانية. ومن هنا عليه أن ينطبخ ويزداد عطشا. والخلاصة، إن الإجزاء كبروية لا يعني دليله أن المجزي يوسع الأمر الواقعي، بل هو أعام لتعدد الاحتمالات. وهذا أمر لا يناقش فيه ذو مسكة في علم الأصول، فلا ينبغي أن يحتمل أنه محل نظر السيد الخوئي رضوان الله عليه ليستشكل عليه كما في كلمات الشهيد الصدري مثلا. من أن الإجزاء كما يمكن أن يكون توسعة للشرطية، يمكن أن يكون من جهة تضيق الوجوب بما لو لم يأتي بفردين يكون مانعا من الإتيان به. أو محققا لمعظم غرض المولى بما لا يبقى معه مجال لبقاء الأمر الأصلي. وعلى هذا الأساس لا بد من اكتشاف النكتة التي لأجلها قال السيد الخوئي، سواء وافقنا عليها أم لم نوافق، التي جعلته يقول بأن الإجزاء في المقام بالخصوص معناه توسعة دليل الشرطية، إذ كلامه الأخير الذي قرأته بلفظه ينادي بأعلى صوته بأن هذا معنى الإجزاء هنا في باب الطهارة. طبعا لا يظهر منه في خصوص الرواية، يظهر منه في مطلق باب الطهارة. لا كل إجزاء أو دليل دال على الإجزاء، ما يعني أن الإجزاء في باب الطهارة ليس شيئا سوى توسعة المشروط بالطهارة بعد انكشاف الخلاف للأعم من الطاهر الواقعي والطاهر الظاهري. وبقدر تأملنا في كلامه رضوان الله عليه لا نجد في الرواية نفسها وتقريب الاستدلال بها ما يدل على ذلك، فلا بد وأن يكون مد نظره الصحاح والمعتبرات التي دلت على توسعة الطهارة في المشروط بالطهارة للأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. وهي بضع روايات فيها الصحيح والمعتبر الدالة على أن الإخلال بالطهور الواقعي في باب المشروط بالطهارة الخبثية، يعني الطهارة من الخبث، يكتفى به بعد انكشاف الخلاف، ولا يخفى أن هذا اللسان بمجرده لا يدل على توسعة الشرطية، إذ قد يكون الاكتفاء من باب توسعة الشرطية، وقد يكون من جهة عدم إمكان بقاء الأمر. وبعبارة أخرى، نحن لدينا في المقام طائفتان، وقد يدعى وجود طائفة ثالثة، ما بدي فوت على البحث الفقهي، بس بدنا نفهم شو بده السيد الخوئي. الإشكال سهل يا إخوان، الطائفة الأولى بعض ما ورد في دليل قاعدة الطهارة من قبيل موفقة عمار القائلة كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرة، قبل تنقرأ مصدر وقبل تنقرأ فعل ماض، فإذا علمت فقد قذر. واضح الثاني أنه فعل ماض. فإن ظاهرها أنه لا يكون بالنسبة لك متقذرا إلا في طول معرفتي قذارتي والعلم بها. وهذا يصلح للحكومة على دليل الشرطية، إذ أنا عندما صليت لم أكن عالما، كنت شاكا، وإذا كنت شاكا فهو لي ليس بقذر، بعدما أن علمت صار قذرا على رأسي. إذا في آثار للقذارة السابق الآن كما لو لامسته قبل علمي، فالآن نفس يدي محكومة بالنجاسة، يعني بعد ما طهرت لمسته قبل علمي بنجاسته والآن علمت بنجاسته. لكن بالنسبة للثوب في الصلاة فأنا عندما صليت صليته طاهر. لماذا؟ لأني عندما صليت هو لي طاهر، ومذ علمت ثبتت قذارته، أنا مخلص من صلاتي بناء على حكومة، دليل قاعدة الطهارة لا أقل هذه الموثقة على الطهور الواقعي، يعني على دليل الشرطية بالطهور في باب الخبث. معنى ذلك توسعة الشرطية. الطائفة الثانية، الروايات الواردة بعدم إعادة الصلاة التي أوقعت مع ثوب نجس لم يكن يعلم نجاسته، وتفرقت بعض هذه الروايات بين الجاهل وبين النسيان. ربما يستظهر منها أيضا أو من بعض ألسنتها الدلالة على التوسعة. لا أريد الآن فعلا أن أوافق أو أرفض، هذا يحتاج إلى استعراض الروايات. كأن السيد الخوئي رضوان الله عليه بضميمة هذه القاعدة، طبعا قد يدعى وجود طائفة ثالثة تكون بنفسها ظاهرة في توسعة الشرطية، لكن أحدثها على مدعيها، هذه تحتاج إلى تتبع، والظاهر أنها غير موجودة بشكل مباشر في الفقه في الروايات. كأن السيد الخوئي يريد أن يقول بأن معنى الإجزاء في باب الطهارات حيث دل دليل على الإجزاء ليس شيئا سوى أن الطهارة المجهولة مع جريان قاعدة شرعية، النجاسة المجهولة مع جريان قاعدة شرعية تثبت لك الطهارة، يدل دليلها دليل قاعدة الطهارة على التوسعة لدليل الشرطية. وهذا معنى أن الإجزاء هنا في باب الطهارة بالخصوص يدل على توسعة الشرطية الواقعية، فيصبح هذا والجواب الأول الذي أفاده المحقق خراسان جوابا واحدا، لأن الإجزاء حيثما وقع هو كذلك حتى يستشكل عليه. نعم، يبقى حينئذ على السيد الخوئي حل إشكال آخر. طبعا أولا كلامه موجز جدا يعني، ولذلك شخصية مثل الشهيد الصر ما فهمت هذا الكلام من كلامه، مع أنه ذيله أنا اللي وقفني قوله الأخير هي الدلالة في باب الطهارة لا مطلق، صريح أصلا انه ما عم بيقول الاجزاء دائما معناه موافقة المجزي للمأمور به في خصوص الطهارة، في خصوص شو خصوصية الطهارة غير حكومة دليل اصالة الطهارة او بعض الروايات على دليل الشرطية الواقع، يعني على دليل المشروط بالطهارة، مع ان امر ونهي اسم طهارة ونجاسة، دائما الطهارة اما شرط والنجاسة مانع او احدهما، دائما هكذا، مع ان وظيفة تعبدية وجوب شرعي اسمه وجوب التطهير الخبث، ما عندنا شيء من هالقبيل في الحدث. نعم يوجد مثل غسل المس الميت، مثل غسل الميت نفسه، تغسيل الميت تعبد لا يتوقف عليه شيء، بينما غسل المس شرط فيه صحة الاعمال المشروطة بالطهور من الحدث الاكبر. طيب بس ما بين السيد الخوي هذا المعنى، أنا اقتنصته من ذيل كلامي وقطعا هذا مراده، أنا لا أحتمل أبدا أن يكون مراده غير هذا. وإلا فكرة الإجزاء ما بتدل على التوسعة الواقعية يا إخوان، لا أحد يقول بهذا أصلا، ولذلك كلهم يقولون على خلاف القاعدة ومنهم السيد الخوي. العالم قد يشتبه يا إخوان، قد يناقض نفسه، قد يذهل، بس ما بيذهل عن خط عريض بديهي عند تلامذته فضلا عنه ويصر عليه في دورات متعددة، هذا غير محتمل أساسا. فهذه حقيقة مراد السيد الخوئي يا إخوان. يبقى على السيد الخوئي أن يجيب إنه هذه الفكرة سيدنا قد يدعى أنها مو بديهية مو واضحة، فكان على الإمام عندما قال لأنك كنت على يقينين من طهارته فشككت، أو نظافته فشككت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. كان على السيد الخوئي، كان ينبغي أن يبين الإمام عليه السلام الربط بين جريان الاستصحاب وقاعدة عدم نقض اليقين بالشك وبين عدم وجوب الإعادة، فإن التلازم بينهما لا هو بين ولا هو مبين في الرواية، فيحتاج لكي يثبت ويتم يحتاج إلى بيان. ولذا احتمل صاحب الكفاية أن يكون هنالك قدر متيقن بين الراوي اللي هو زرارة وبين الإمام عليه السلام أشار إليه الإمام، وهذا خلاف ظهور الرواية في التعليم. الرواية مش ظاهرة في استفتاء فعلي ابتلي به زرارة، ظاهرة في فروعها الستة، لأنه يذكر فرضياته ويجيب الإمام. فالإمام لما عم يذكر المدرك، إذا المدرك مو بديهي لابد وأن يبين في الكلام، لابد وأن يبين. يبقى هذا الإشكال يحتاج إلى جواب، إذا أمكن وجود جواب عليه فبها. وقد يدعى أن هذا الإشكال خذ مو مختص بكلام السيد الخوئي، مو صار نفس الفكرة هي التي أشار إليها الأخ، فمطالب من أجاب بأحد الجوابين مطالب بهذه النكتة، فإن تمت فبها، وإلا لا نستطيع التطبيق في المقام بشكل واضح، وقد لا يضيرنا عدم إمكان التطبيق بعد وضوح أن الفكرة دالة على الاستصحاب. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.